شعب فلسطين نصرك بيدك. منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن استعدادها لتقديم أنواع المساعدات إلى منكوبي الزلزال في تركيا وارتفاع عدد الضحايا. روسيا تؤكد عزمها تقديم المساعدة اللازمة ليريفان إذا تم نقل المعارك بشكل مباشر إلى أراضي أرمينيا. توصل الاحتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للإسلام وماكرون يتراجع عن موقفه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد إيران لإرسال أي نوع من المساعدات إلى تركيا عقب الزلزال الذي وقع في مدينة إزمير غربي البلاد. وفي برقية إلى نظيرها التركي، قدم روحاني تعازي الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا إلى حكومة وشعب تركيا، سائلا الباري عز وجل الصبر لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأتمنى عودة ظروف الأمن للمناطق المنكوبة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عقب الزلزال بأننا على اتصال وثيق مع أصدقائنا في هذا البلد لتقديم كافة أنواع المساعدات لهم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي هز الجمعة ولاية أزمير غربي تركيا إلى 35 قتيلا ونحو 900 مصاب. وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين غوجا أن أكثر من 240 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 11 جريحا في العناية المركزة. والحق الزلزال الذي هز منطقة بحري جاء أضرارا هائلة في إزمير وتسبب في انهيار عدد من المباني، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في الولاية. كما تعرضت الولاية أيضا إلى هزة جديدة اليوم بلغت 5 درجات على مقياس ريختر، فيما شهدت منذ زلزال أمس نحو 250 هزة ارتدادية. أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا بشأن رسالة باشينيان إلى بوتين تأكيدا لوفاء روسيا لالتزاماتها التحالفية تجاه أرمينيا. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو ستقدم وفقا للمعاهدة كل مساعدة لازمة إلى يريفان إذا تم نقل المعارك بشكل مباشر إلى أراضي أرمينيا. من جهتها دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد والعودة للمفاوضات الجوهرية، وذلك بهدف تحقيق تسوية سلمية تماشيا مع ما توصل إليه وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو بالعشري من أكتوبر. وحول تطورات النزاع في إقليم قرباغ بين أرمينيا وأذربيجان نستمع إلى التقرير التالي.
إخفاق الرابع لوقف إطلاق النار في قرباغ بين أرمينيا وأذربيجان، وتم الاكتفاء باتفاق جزئي للتخفيف من حدة التوتر وعدم استهداف المدنيين خلال المعارك الدائرة بين البلدين منذ شهر ونيف التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص. مجموعة مينسك المتمثلة بفرنسا وروسيا وأمريكا لم تفلح في تحقيق أي تقدم في مبادرة اتفاق وقف إطلاق النار رغم تمكنها من جمع وزير الخارجية الأرمنية زهراب مناتسكانيان والأذربيجاني جيهوم بيارموف وجها لوجه في جنيف المدينة السويسرية، لكنها حققت خرقا هشا في جدار الأزمة يحمل طابعا إنسانيا من خلال الامتناع عن استهداف المدنيين أو الأهداف غير العسكرية بما يتطابق مع القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى الاتفاق على عملية استعادة الرفات وتبادلها بينهما وتقديم لوائح بأسرى الحرب إلى الصليب الأحمر في غضون أسبوع تسهيلا لأي عملية تبادل في المستقبل. وأمام عجز دول إقليمية ودولية من تحقيق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، تبقى هناك بارقة أمل متمثلة بالمبادرة الإيرانية التي تلوح في أفق الأزمة وتحتاج إلى الدفع بها لتمهد الطريق للسلام. المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد بأن بلاده لديها القدرات اللازمة للتعاون في وقف إطلاق النار في قرباغ، وأعرب عراقجي عن أمله في أن تساعد المبادرة الإيرانية بتحقيق السلام الدائم في المنطقة نظرا للعلاقات الطيبة التي تقيمها إيران مع أرمينيا وأذربيجان، فضلا عن الظروف الخاصة والحساسة التي تمر بها المنطقة، وأشار إلى ميزات مهمة في مبادرة بلاده لحل قضية قرباغ، منها الرؤية الإقليمية التي تعتمد على طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الأزمة وعجز مجموعة مينسك. وكان عراقجي قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة المحطة الرابعة والأخيرة من جولته الإقليمية على عدد من دول المنطقة لطرح مبادرة إيران، وأجرى المبعوث الإيراني الخاص لحل قضية النزاع حول قرباغ خلال المحطات الثلاث باكو وموسكو ويريفان محادثات مع كبار المسؤولين بشأن مبادرة طهران لحل هذه القضية.
وصف مساعد الخارجية الإيرانية لشؤون السياسية محادثاته مع نظيرها التركي بشأن النزاع في قرباغ بالمثمرة، وقال عباس عراقجي مبعوث الجمهورية الإسلامية الخاص بحل نزاع قرباغ إن إيران وتركيا لاعبان أساسيان في المنطقة وهما يؤديان دورا لا ينكر في إرساء أمنها واستقرارها. واعتبر عراقجي نظرة الأطراف المعنية بالنزاع لمبادرة طهران بالإيجابية، مضيفا أن مبادرتنا ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها. يذكر أن عراقجي كان وصل الجمعة إلى أنقرة المحطة الأخيرة من جولتها الإقليمية التي بدأها من باكو وشملت موسكو وإيروان. تواصلت الاحتجاجات الغاضبة للمسلمين في مختلف بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، فقد شهدت القدس والعديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى بيروت والخرطوم وباكستان وبنغلاديش مسيرات واسعة نددت بإساءة الرئيس الفرنسي وعربت عن نصرتها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. من جهته دان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حديثة مدينة نيس الفرنسية وقال إن المسلمين يرفضونها، مضيفا أن الإسلام يحرم قتل الأبرياء. وشدد سماحته على أن الدول الغربية هي التي حمت الفكرة التكفيرية الإرهابية وسلحتها. وللمزيد حول الاحتجاجات في العالم الإسلامي ضد الإساءة الفرنسية إليكم هذا التقرير.
اتسعت رقعة الاحتجاجات على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في مختلف أنحاء العالمين الإسلامي والعرب، في مؤشر على انتشار الغضب من نشر الرسوم ودفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشرها في صحيفة شارلي إبدو. في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه لا يمكن للمسلمين أن يتحملوا أو يقبلوا أي إساءة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
لا يمكن للمسلمين أن يتحملوا أي إساءة أو إهانة تتوجه إلى هذا الرسول العظيم، ويعتبرون أن الدفاع عن كرامة نبيهم في أعلى الأولويات التي تتقدم عندهم على كل المصالح والحسابات الأخرى.
في أفريقيا احتج عشرات الآلاف من الموريتانيين في مسيرات احتجاجية على تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، وتوقفوا في مهرجان جماهيري نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام تنديدا بالرسوم المسيئة وتصريحات ماكرون. كما شهدت مدينة طرابلس في ليبيا وقفة احتجاجية ضد فرنسا.
الرئيس الفرنسي ويقول ان الاسلام في اضعف حالاته ولازم من اعاده صياغته. من يكون ماكرون؟ هذا ماكرون مجرد صليبي جديد عداه للاسلام.
اما في اوروبا فقد نظمت وقفات احتجاجيه في عده عواصم منها في ايطاليا والدنمارك تنديدا بالتصرفات الفرنسيه المسيئه لمشاعر المسلمين. الوقف السني في جنوبي العراق نظم وقفه احتجاجيه ضد الممارسات الفرنسيه المسيئة بحق الرسول الأكرم، وندد المشاركون بصمت الحكومات العربية والإسلامية تجاه الإساءة للقيم الإسلامية، مثمنين في الوقت نفسه موقف إيران في استدعاء السفير الفرنسي. في الأراضي الفلسطينية المحتلة خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة تنديدا بفرنسا، فيما خرج الآلاف لليوم الرابع على التوالي في مدينة داكا عاصمة بنغلاديش، ودعوا في هتافاتهم إلى مقاطعة البضائع الفرنسية. أما في أفغانستان فقد خرج الآلاف في تظاهرات واسعة في مدينتي كابول وهرات، وأحرقوا الأعلام الفرنسية واصفين ماكرون بأنه عدو للإسلام.
وتراجع الرئيس الفرنسي عن تصريحات المسيئة لنبي الإسلام بعد موجة الغضب في العالم الإسلامي ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية. وقال إيمانويل ماكرون في مقابلة له متلفزة مبررا الإساءة لمقدسات المسلمين إن رسوم الكاريكاتير ليست مشروعا حكوميا، زعما أنها صدرت من صحف ليست تابعة للحكومة الفرنسية. وأضاف أن هناك أناس يحرفون الإسلام وأن الناس فهموا أنه يؤيد تلك الرسوم، وأقر بأن أكثر من 80% من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين. كشفت صحف فرنسية عن وجود أزمات حقيقية تهدد الاقتصاد الفرنسي بمختلف مجالاته، فيما وصفه مراقبون ورجال أعمال بالسيناريو المرعب. ويتخوف التجار ورجال الأعمال في فرنسا من أزمات شديدة قد تعصف بأعمالهم وشركاتهم، خاصة مع دخول العالم للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد من جهة، وتتبعها مشكلة أخرى متعلقة بالعالم الإسلامي الذي يطالب بمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العدائية والمسيئة للمسلمين من جهة أخرى. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يتخوف التجار ورجال الأعمال في فرنسا من أزمة شديدة قد تعصف بأعمالهم وشركاتهم، خصوصا مع دخول العالم الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد من جهة، ومطالب بمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية الرسوم المسيئة من جهة أخرى. وكشف مراقبون عن وجود أزمة حقيقية يعاني منها الاقتصاد الفرنسي بمختلف مجالاته، وخوف من حدوث حالات إفلاس كبيرة إثر الحجر الصحي الذي يكلف البلاد ما بين 50 و75 مليار يورو، وسيتسبب في أضرار اقتصادية وبشرية كبيرة. الصحف الفرنسية أكدت أن مستوى المساعدات الحكومية مهما كان مستواها لن يمنع حصول الكثير من حالات الإفلاس، خاصة بين 33,000 شركة في قطاع التجارة وتحديدا في قطاع المطاعم والملابس اللذين وصل إلى حافة الانهيار أثناء الإغلاق الأول. أما السياحة فهي الأخرى تشهد مشكلة حقيقية، خاصة بعد تراجع عدد السياح خلال الإغلاق الأول، ويمكن أن يشكل الإغلاق الثاني ضربة قاتلة، وتحديدا لشركات النقل الجوي، حيث أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية لإدارة مجموعة إير فرانس في بيان عزمها إلغاء 7580 وظيفة بحلول نهاية 2022 بهدف تدارك الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها الشركة بسبب أزمة فيروس كورونا. وفي الإطار أطلقت المجموعة خطة إعادة هيكلة تنص على تقليص شبكتها في فرنسا بنسبة 40% بحلول نهاية العام القادم. في هذه الأثناء قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن من المتوقع أن يواجه اقتصاد بلاده الانكماش بنسبة 11% خلال العام الجاري بدلا عن 10% مثل ما سبق التنبؤ به قبل أسابيع. ويأتي تصريح وزير المالية بعد بضعة أيام على انتشار دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية في العديد من الدول العربية والإسلامية على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام والمسلمين والرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويتوقع لهذه المقاطعة أن تلحق أضرارا بالاقتصاد الفرنسي الذي يحاول الرئيس ماكرون إنعاشه بخطة اقتصادية تعتمد على ضخ مبالغ ضخمة من أجل تعافيه من الركود الذي ألحقه به وباء كورونا.
أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أن حرية التعبير ليست بلا حدود وأنها يجب أن لا تسبب إساءة دون داع لفئة بعينها. وتابع ترودو قائلا أننا سندافع دائما عن حرية التعبير، لكن من واجبنا أن نتصرف باحترام تجاه الآخرين وأن نسعى إلى عدم جرح من نتشارك معهم المجتمع. وأضاف أنه في مجتمع تعددي ومتنوع وقائم على الاحترام مثل مجتمعنا، من واجبنا أن نكون واعين حيال أثر كلماتنا وأفعالنا على الآخرين، خاصة الجاليات والفئات التي لا تزال تعاني قدرا كبيرا من التمييز. وفي الوقت نفسه شدد رئيس الوزراء الكندي على إدانة الاعتداء على كنيسة وقتل 3 أشخاص في فرنسا، معتبرا أنه غير قابل للتبرير. تجاوز عدد الإصابات اليومية في العالم بفيروس كورونا عتبة 500,000 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات العالمية إلى نحو 45,000,000. أما عدد الوفيات على مستوى العالم فقد تجاوز 1,200,000 حالة وسط عودة الحكومات لفرض إجراءات قاسية للحد من انتشار الوباء. وعلى مستوى إصابات الكورونا سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا تجاوز 100,000 إصابة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 9,000,000. في غضون ذلك عقد خبراء دوليين وصينيين اجتماعا لتحديد منشأ كورونا لتحقيق فهم أفضل لما حصل وتحديد المسارات الخطرة لتجنب جائحة جديدة مشابهة لجائحة كورونا. وحول آخر المستجدات بشأن انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، إليكم هذا التقرير.
أكثر من 500,000 إصابة خلال يوم واحد هو عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم، وبلغ إجمالي الإصابات العالمية قرابة 45,000,000، فيما تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس نحو 1,200,000 حالة وسط عودة الحكومات لفرض إجراءات قاسية للحد من انتشار الوباء. وبلغ عدد الإصابات اليومية رقما قياسيا في الولايات المتحدة المتصدرة لقائمة الدول الأكثر تضررا جراء الجائحة بعد تسجيلها أكثر من 100,000 إصابة خلال يوم واحد ووفاة قرابة 1,000 شخص يوميا. ويقترب إجمالي الإصابات في أمريكا عتبت 10,000,000، والوفيات تخطت 230,000 حالة في عموم البلاد. على عكس دول أوروبية منها بلجيكا وتشيكا وسلوفاكيا، لم تتخذ واشنطن إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس، وأعلنت فرنسا إغلاقا تاما جديدا في البلاد، حيث بات لزاما على الجميع عدم مغادرة منازلهم من دون تصاريح. وقد حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من أن الموجة الجديدة من الفيروس ستكون أصعب وأكثر فتكا من سابقتها. كما سجلت إيطاليا عددا قياسيا للإصابات اليومية بالفيروس، مما أثار النقاش بشأن السير في خطى فرنسا في فرض إغلاق عام. أما في ألمانيا، بالرغم من أنها سجلت أكثر من 500,000 إصابة بكورونا، إلا أن المستشارة أنجيلا ميركل أمرت بفرض إغلاق أقل صرامة، ودعت نظراءها الأوروبيين إلى عدم إغلاق الحدود البرية، وذلك للحفاظ على النشاط الاقتصادي الأوروبي. إسبانيا، البلد الأوروبي الآخر الذي يمر بموجة قاسية بعد تسجيله قرابة 24,000 إصابة يومية للمرة الأولى، ما يرفع عدد المصابين إلى نحو 1,200,000، والوفيات تقترب من 36,000 حالة. الحكومة الإسبانية فرضت قيودا لمنع تفشي الفيروس، إلا أنه جرى اشتباك بين عشرات المحتجين الرافضين لتدابير الحكومة مع الشرطة في مدينة برشلونة، وقاموا بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على قوات الأمن. في غضون ذلك عقد خبراء دوليون وصينيون اجتماعا لتحديد منشأ كوفيد-19 لتحقيق فهم أفضل لما حصل وتحديد الممارسات الخطرة لتجنب جائحة جديدة.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن استعدادها لتقديم أنواع المساعدات إلى منكوب الزلزال في تركيا وارتفاع عدد الضحايا. روسيا تؤكد عزمها تقديم المساعدة اللازمة ليريفان إذا تم نقل المعارك بشكل مباشر إلى أراضي أرمينيا. تواصل الاحتجاج ضد الإساءة الفرنسية للإسلام وماكرون يتراجع عن موقفه. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا بكم مستمعينا الكرام لاستعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند الساعة 12:34. عند 1:21 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2 تماماً. يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 2:26، يليه 5 دقائق لسلامتك. عند الساعة 2:41 تستمعون إلى برنامج تأملات في شرح دعاء السمات، اليمن التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 2:54 وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة 3:37 يأتيكم برنامج مرايا ومصابيح، يليه روح ورضوان. أناشيد مختارة في الساعة 4:08 وعلى مدى ربع ساعة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة العطرة تبدأ من الآية 9 حتى نهاية الآية 18 من سورة الحجرات الزاكية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بعضكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كأن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الوحدة الإسلامية. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنتهز هذه الفرصة المباركة وهي فرصة مناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، والتي هي من ابتكارات ومن خيرة ابتكارات الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله سره. ووددت بهذه المناسبة أن أستعرض التأثير البالغ لهذا الابتكار العظيم وما ترتب عليه من آثار في غلق كل الثغرات التي حاول إشعالها وتأجيج نارها المتاجرون بالاعتبارات العرقية أو الاعتبارات الطائفية أو الاعتبارات العنصرية وما شاكل ذلك. نحن نعرف على أن النبي صلى الله عليه وآله وهو في قمة الدعاة والداعين إلى الله سبحانه وتعالى واجه أول صعوبة من المصاعب التي اعترضت طريق نشر رسالته هي هذه العناوين التي أثارها المصلحيون والمنتفعون والمتضررون من نشر رسالته، فكانت الأجواء الإنسانية آنذاك تعيش هذه الاعتبارات: هذا من آل فلان وذاك من آل فلان، وهذا عربي وهذا غير عربي، وهذا من الموالي وذاك من غير الموالي. أضف إلى نعم مفردات أخرى كانت تتحكم، فيتسع هذا المجال وهذا المشكل بوجه الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن النبي بفضل ما أوتي من قابليات ومن طاقات ومن مواهب تغلب على كل تلك العناصر وراح يتعامل وفق عنوان واحد، وهو عنوان التقوى وسلامة النفس. وخذ على ذلك أمثلة وشواهد عديدة، فمثلا كما يقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب، وإذا نجد رسول الله يدخل إلى المسجد النبوي ويشاهد طبقا من التمر جيء به وهو من الصدقات، وكان سلمان قد أخذ تمرة وضعها في فمه فاستخرجها الرسول من فمه وهو يقول: يا سلمان، يحرم عليك ما يحرم علينا أهل البيت. يعني أعطاه هذه المنزلة، كما أن الصدقة حرام على أهل البيت حرمها على سلمان الفارسي مخاطبا إياه: يحرم عليك ما يحرم علينا. وأتذكر في هذه المناسبة بيتين قالهما أحد الشعراء، قيل لي: هل مدحت سلمان يوما؟ قلت: مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا؟ طبعا بإزاء هذا كان أبو لهب يتمتع بشخصية وبأبها بأنه من عيون العرب ومن عيون قريش ومن عيون الهاشميين. وإذا بالقرآن ينزل على لسان رسول الله واصفا أبا لهب بذلك الوصف: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وراح النبي صلى الله عليه وآله يتدرج في رسالته الكبرى معتمدا على هذا الأسلوب، أسلوب التقوى، أسلوب الإيمان، فهو الذي يقرب إليه وهو الذي يبعد عنه. وكم وكم قدم رسول الله أناسا كانوا في عداد المنبوذين، وكم رفض أناسا كانوا يتبوؤون مواضع اجتماعية ويشار إليهم بأنهم من عمد البلد أو من عمد المجتمع. فالطاقة أو الأسلوب الوحيد التي شحن بها رسول الله صلى الله عليه وآله رسالته بالنجاح هي مسألة الوحدة، ومنها مسألة الأخوة، لأن الأخوة اعتبرها القرآن نعمة، كما يعتبر المطر نعمة والعافية نعمة وطول العمر نعمة والأولاد نعمة والرزق نعمة، اعتبر أيضا الأخوة نعمة. يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جعل الأخوة نعمة، جعلها جوهرا نافعا للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وبما أن الأخوة حالة توجد قوة النفس وتوجد عند الإنسان الشحنة المعنوية، لذلك جعل النبي غرس الأخوة بين المسلمين بادئ ذي بدء يوم دخل إلى المدينة. ولما دخل إلى المدينة وجد أصحابه شبه متشرذمين، هذا من القبيلة الفلانية وذاك من القبيلة الفلانية، وهذا من الضاحية الفلانية وهذا من مكة، ضعاف في المال، ضعاف في النفسية، الكل لا يعرف الآخر، شبح الغربة مخيم عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل منهم باقة تتحول إلى طاقة، فكان يأتي بالمهاجر ويضع يده برجل من الأنصار ويقول له: أنت أخ لهذا. وهكذا آخى بين كل مهاجر وبين كل واحد من الأنصار، ولم يبق من أولئك إلا علي بن أبي طالب، فأخذ بيده بعد أن سمع عليا وهو يقول: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم تآخي بيني وبين أحد، فأخذ النبي بيده وهو يقول: يا علي، أنت أخي ووصيي وقاضي ديني، تقاتل من بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تأويل الكتاب. كما كنت أقاتل على تنزيله، وبين قوسين أشير إلى دلالة هذه الكلمة الأخيرة من النبي، وهي تقاتل بعدي على تأويل القرآن كما كنت أقاتل على تنزيله، لأن النبي كان يدرك بأن هناك أطماعا ومؤامرات تحاك لتجيير مفاهيم القرآن واللعب بمداليلها، ولأن علي بن أبي طالب له الخبرة التامة بنزول جميع الآيات القرآنية من بدايتها إلى نهايتها، لذلك أشار إليه النبي وهو يقول تقاتل بعدي على تأويل القرآن كما كنت أقاتل على تنزيله. إذن هذا دور الوحدة بين المسلمين على اختلاف عناصرهم وعلى اختلاف مساكنهم المتباعدة ومدنهم المتناثرة وألوانهم المختلفة، جمعهم رسول الله من أسود وأبيض ومن حر وعبد ومن ذكر وأنثى ومن صغير ومن كبير ومن غني ومن فقير، جمعهم إخوة تحت لواء واحد وعلم واحد وشعار واحد، ليعبدوا ربا واحدا ويتجهوا إلى قبلة واحدة. وكانت تلك الوحدة هي النواة الأولى لانتصار رسالة النبي صلى الله عليه وآله. وأراد النبي لأمته أن تبقى على هذا الاتحاد وأن تبقى على هذا التآلف حتى لا تستطيع القوى المستفحلة والمتآمرة أن تفتك بالإسلام وتفتك بالمسلمين، وبالتالي تنهب ثرواتهم وتمزق اعتقاداتهم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله كل مسلم، وحذر المجتمعات الإسلامية عموما، أن لا يسمحوا وأن يفوتوا الفرصة على كل طامع ليمزق وحدتهم والتي هي سلاحهم الأوحد. تأمل. وأشار النبي أكثر من مرة إلى أن المسلمين إن بقوا على اتحادهم وعلى تآلفهم وعلى أخوتهم سيكونوا بعيدين عن كل شر. ولكن ما أن رحل الرسول العظيم وبدأت أطماع الطامعين تأخذ دورها وتلعب بفنونها الشريرة، حتى بدا وللأسف هفيف التمزق يطغى على الساحة الإسلامية وعلى المجتمع الإسلامي، وبنت السياسات الجائرة آنذاك اعتمادها الوحيد على إزهاق هيبة الإسلام بطريق بث الفرقة والاختلاف. ولا أريد الإشارة إلى الجزئيات وإلى المفردات، ولكن أشير بشكل إجمالي وعلى الإخوة متابعة المصادر ليروا كيف أن المسلمين خضعوا إلى مؤامرة تعد من أضخم المؤامرات خطورة في صدر الإسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ظهرت هناك ما يسمى بالفرق الإسلامية، ولا يعلم أن البناة لهذه الفرق من هم كانوا، إلا أننا نعرف بأن السياسة الحاكمة آنذاك كانت تحبذ ظهور هذه الفرق وظهور هذا التشرذم بين المسلمين، وما هو إلا لسبب واحد، أرادوا بذلك أن يشغلوا المسلمين بمشاكل من داخلهم، وبالتالي تضرب هيبة الإسلام بالإسلام، ويبقى الحاكم هو الذي يتصرف كيفما يريد دون ما رادع يردعه. وأكثر من هذا، شجعت السياسات الجائرة آنذاك على نشر هذه الفرق، وعمت الفوضى بشكل غريب في القرن الثاني، بداية القرن الثاني الهجري وأواخر القرن الأول الهجري، واستمرت. وكان لأئمتنا أبناء الرسول، أئمة المسلمين كالإمام الباقر والإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا، وهكذا الإمام الجواد عليه السلام والإمام الحسن العسكري، لعبوا دورا في سد تلك الثغرات، ولكن أفلحوا أحيانا وأحيانا لم يفلحوا بسبب قوة العدو وبسبب ضخامة المقومات التي تمتع بها خصومهم، وبالتالي تمزقت هيبة الإسلام، وبدأت الكيانات الاستكبارية الكبرى تتناهب ثروات الإسلام والمسلمين، وتنشر بينهم هذا السلاح الشرير، وهو سلاح العنصرية والطائفية والاستعباد، فهذا سني وهذا شيعي، وهذا من المجبرة وهذا من المفوضة وهذا من المجسمة وهذا من القدرية وهذا من الوهابية، وذاك يقول شيئا يكفر هذا، وذاك يمر على مسجد هذا يصفه بالكنيسة، وذاك يمر على معبد هؤلاء فيدعو الله بتخريبه. وكانت الخلاصة ونتيجة كل ذلك أن واجه الإسلام فشلا وتراجعا، وواجهت قوى الاستكبار العالمي نجاحا في مؤامراتها، وراحت تنهب ثروات الإسلام والمسلمين. وهكذا استفحلت المحنة أيام الكيان العثماني، أو ما يسمى أو يطلق عليها بالخلافة العثمانية، فتعرض المسلمون إلى حالة غريبة حينما تسلل اليهود الدونمة داخل أجهزة الحكم العثماني، وكان ظاهر الحكم ظاهرا إسلاميا، ولكن في الباطن يدار إدارة صليبية صهيونية مزدوجة. فاحتلت البلاد الإسلامية ونهبت ثرواتها، وذبح العديد من المسلمين، وخنقت كل الأصوات الداعية إلى إعلاء كلمة الله وإلى غرس الوحدة والأخوة بين المسلمين أمام أعدائهم، ووقف ليحمل لواء أهل البيت علماؤنا الأعلام. وفي الواقع تغمد الله الماضين منهم بوافر رحمته. فمثلا أضرب لكم مثلا، وهي حادثة من أروع الحوادث وتركت لها أثرها الكبير، وتعطينا صورة نعم واضحة عن خطر التمزق والانقسام بين المسلمين، وكيف أن الوحدة والأخوة تقابلها وتحطم مآربها الشريرة. فبطبيعة الحال لما احتل العثمانيون العراق وبدأوا يضطهدون المسلمين في العراق وبالخصوص الشيعة اضطهادا، ولما أقول الشيعة أرادوا بذلك خلق الانقسام بين المسلم العراقي السني والشيعي، وكانوا يريدون من ذلك إضعاف الطرفين لتبقى لهم حصة الأسد ولتبقى لهم السلطة. فعمدوا على اضطهاد الشيعة اضطهادا غريبا لا نظير له، وواجه أبناء الطائفة الشيعية آنذاك ضغطا وقسوة لم تمر عليهم من قبل في ذلك التاريخ. لكن أريد التأكيد على شيء أهم من هذا، هذا كمقدمة، وهو موقف علمائنا. وعلى حين غر هاجم العراق البريطانيون واحتلوا العراق حينما أنزلوا قواتهم في الشعيبة، وبذلك أرادوا نعم طرد العثمانيين من العراق واحتلال العراق وإقامة نظام قائم عميل لهم. هنا كان الأتراك أو العثمانيون يتوقعون وبشكل تام يعني على أن الشيعة سيقفوا إلى جانب الإنجليز، بما أنهم مضطهدين من الأقلية التركية أو من نعم الاستعمار التركي أو التسلط العثماني. نعم، فكان الأتراك يتوقعون هذا 100% على أن الشيعة سيقفون إلى جانب الإنجليز وينتقموا من الأتراك. لكن زعيم الشيعة آنذاك وكبير علمائهم، وهو المرحوم السيد محمد سعيد آل الحبوبي رحمة الله عليه، أصدر فتوى أوجب على كل شيعي أن يقف إلى جنب العثمانيين، باعتبار أن هؤلاء ظاهرا إسلام، ظاهرا مسلمين، وعنوانهم عنوان إسلامي. أوجب على كل مسلم شيعي أن يقف متآخيا متوحدا مع الأتراك ضد الاحتلال البريطاني الكافر، باعتبار أن هؤلاء كفار، والكافر حينما يهاجم بلدا إسلاميا ومجتمعا إسلاميا لا يميز بين السني والشيعي، ولا يميز بين الأبيض المسلم والأسود المسلم، وإنما يريد اقتحام الكل وتدمير الكل. لذلك أفتى المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي رضوان الله عليه بوجوب الالتحاق بثكنات الأتراك والوقوف إلى جانبهم، مما أبهر قادة الأتراك. واجهوا انبهارا، واجهوا شيئا مفاجئا لم يتوقعوه من قبل أبدا. وأتخطر كان يردد المرحوم الحبوبي هذين البيتين: نحن بنو العرب ليوث الوغى، دين الورى فينا قوي عزيز، لا بد أن نزحف في جحفل نبيد فيه جحفل الإنجليز. وأكمل هذه الحادثة بملاحظة طريفة أيضا تدل على مدى استقلالية علمائنا وشفقتهم وحنوهم على انتصار الإسلام. لما بلغ ذلك الحاكم التركي لطفي قدوقان على ما أتخطر المندوب السامي التركي في العراق، لما بلغه موقف علماء الشيعة وما له من أثر كبير، أرسل صرة فيها ليرات مصكوكات من الذهب، يعني مبلغ كبير آنذاك، إلى المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبي. فلما جاء الرسول يحمل ذلك المال ووصل به إلى السيد الحبوبي، استهزأ السيد الحبوبي بذلك وقال لهذا الرسول: